وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه النصوص الواردة من الكتاب والسنة على فضل التوحيد، ولا شك أن التوحيد له فضل عظيم، بل إن أساس الأعمال وأساس قبولها هو تحقيق التوحيد، فلا عمل بلا إخلاص، ولا عبادة تقبل بدون إخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالتوحيد له فضل عظيم، ويكفي في ذلك أن الأعمال مهما عظمت ومهما كثرت، إذا خلت من التوحيد فلن تقبل، ولو كثرت الأعمال. والله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي يختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أكثر عملا، بل قال أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا يعني أصوبه وأخلصه، فما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العمل الصالح أو العبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بتوافر شرطين اثنين لا ينفك أحدهما عن الآخر: الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان، أعني الإخلاص والمتابعة، جمعا في آية واحدة في آخر آية من سورة الكهف. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا أخلص عمله أشد الإخلاص لله جل وعلا، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله مردود عليه غير مقبول، وهو مأزور غير مأجور، لأنه ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. وجاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. أيضا لو أن إنسانا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عمله وفي عبادته لكنه لم يخلص لله، إما رياء أو سمعة، أو أشرك مع الله غيره في هذه العبادة، فإن عمله مردود عليه، وهذا العمل قد حبط بسبب الشرك، لقول الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد له فضل عظيم وخطره جسيم، فالإنسان إذا أخلص العبادات لله فهو موحد، وإذا أشرك معه غيره فهو مشرك. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص على تعلم التوحيد، وأن يعرف فضله ومنزلته ومكانته، ويعرف النصوص الواردة في فضل التوحيد من الكتاب والسنة، وهي كثيرة، لكن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ساق بعضا منها وليس كلها. وقوله: وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب، يعني أن التوحيد يكفر الذنوب، يكفر الذنوب، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن التوحيد يكفر الذنوب. ولذلك قال الله جل وعلا في حق المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، يهدم ما قبله. فالمشرك أو الكافر إذا دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه يعصم ماله ودمه وعرضه، ويعني يغفر الله سبحانه وتعالى له الشرك الذي مضى بسبب هذا التوحيد، بسبب نطقه لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا أيضا يدل على فضل التوحيد، يدل على فضل التوحيد. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان لغة التصديق. إذا قال إنسان لآخر: أنا آمنت بالشيء الفلاني، يعني صدقت هذا الشيء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا إن كنا صادقين. فالإيمان في اللغة التصديق، وقد يأتي بمعنى أوسع وأشمل، وهو الإقرار مع الاعتراف بهذا الشيء، أن يقر به الإنسان ويصدقه ويعترف به. أما في الشرع أو الاصطلاح، فالإيمان هو اعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان أو الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فالإيمان هو أن تعتقد بقلبك هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكل أركان الإيمان الستة، وقول باللسان أن تتكلم بالخير، وعمل بالأركان أو الجوارح أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة كالصلاة والحج والعمرة وغير ذلك والصيام وغير ذلك من الأعمال التي هي أعمال بدنية. ولذلك وهذا رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان يكفي أن يؤمن العبد بقلبه دون عمل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يكفي الإيمان بدون عمل، لا بد من عمل صالح يصدق هذا الإيمان. فكلما ازداد القلب إيمانا بالله ازدادت الجوارح عملا وتقربا لله. ولذلك هذا الإيمان كما هو في معتقد أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما ازداد العبد تقربا لله وطاعة له سبحانه كلما ازداد إيمانا بالله جل وعلا، وكلما وقع في المعاصي نقص إيمانه بقدر المعصية التي ارتكبها أو وقع فيها. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الإيمان في اللغة يقصد به الإقرار، يعني الاعتراف بالشيء مع التصديق به. ودليل أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كما ذكر مجاهد رحمه الله تعالى قال إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأيضا قال جل وعلا في سورة المدثر ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأيضا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان يزداد، فليس كل الناس في مستوى واحد في إيمانهم، هم درجات عند الله كما قال الله جل وعلا هم درجات عند الله. ونقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية التي صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بها. قال ابن كثير في هذه الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخالطوا هذا الإيمان بظلم. ما معنى ظلم في هذه الآية؟ معناه الشرك، بظلم يعني بشرك. ولذلك الظلم ثلاثة أنواع، النوع الأول وهو أشدها وأخطرها وهو الشرك بالله كما قال جل وعلا في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي والذنوب. والنوع الثالث ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لغيره بسائر أنواع الظلم. قال جل وعلا الذين آمنوا يعني صدقوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك، لم يخالط هذا الإيمان شرك بالله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن يوم القيامة، هم آمنون يوم القيامة، يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا والآخرة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. والمهتدون هم الذين عرفوا الحق في الدنيا فعملوا به، كل من عرف الحق وعمل به فهو من المهتدين. وأيضا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه، يعني كلنا نظلم أنفسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشرك لظلم عظيم، إذا وقعت في الشرك فأنت ظلمت نفسك، فأنت ظلمت نفسك. إذن الذين آمنوا يعني صدقوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بالله جل وعلا، لم يخلطوا هذا التوحيد بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يدل على فضل التوحيد، أن الذين يوحدون الله ولا يشرك به شيئا يأتون يوم القيامة آمنين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم، لا يخافون مما سيستقبلهم ولا يحزنون بما فارقوه في الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج وغير ذلك. وقوله لهم الأمن، المراد بالأمن قيل أنه الأمن من دخول النار إذا لم يصر على الكبائر مع التوحيد، لأن الموحد مهما عمل من الذنوب غير الشرك لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إذا دخلها. أو قيل أنه الأمن من الخلود في النار إذا كان مصرا على الكبائر مع التوحيد لله سبحانه وتعالى. فهذا يدل أيضا على فضل التوحيد وفضل عباد الله الموحدين الذين وحدوا الله جل وعلا في أعمالهم وأقوالهم. ولذلك يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن من وحده ولم يخلط هذا التوحيد بشرك فإن الله جل وعلا قد وعده بالأمن والسلامة من دخول النار يوم القيامة، وسيوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم في الدنيا وإلى سلوك الطريق المستقيم الذي يجب على كل عبد أن يسلكه حتى ينال رضوان الله سبحانه وتعالى. فلا يصح الإيمان مع وجود الشرك، لا بد من توحيد الله. والشرك يسمى ظلم وهو أشد أنواع الظلم، ومن لم يخلط إيمانه بالشرك فهو آمن من العذاب، ومن مات على التوحيد وتاب من الكبائر سلم من عذاب النار، ومن مات مصرا على الكبائر ولم يتب لكنه موحد لله فإنه يسلم من الخلود في النار إن دخلها، يسلم من الخلود في النار إذا دخلها، لأن الخلود في النار للكفار والمشركين والمنافقين، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا في المنافقين وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم.
وأنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
نعم، في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من نطق بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، من نطق بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، كلمة التقوى، من نطق بها وعرف معناها وهو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وعامل بمقتضاها. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، انتبه، لا بد أن تعرف معنى لا إله إلا الله وأن تعمل بمقتضى هذه الكلمة، أن تعمل بمقتضاها، أن توحد الله، أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا علمت أنه لا إله إلا الله فإنه يجب عليك بعد الإقرار بذلك أن تعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، أن تعمل بمقتضاها فتوحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، أن توحد ربك، تخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى، وأيضا تشهد بعبودية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأيضا تعترف بعبودية عيسى عليه السلام ورسالته، وأنه عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة كن من مريم عليها السلام، وأنه بر بأمه، و يعني تتبرأ مما نسبه إليه اليهود أعداء الإسلام، وأيضا تعتقد بثبوت الجنة للمؤمنين وثبوت النار للكافرين، لأن كثيرا من الطوائف التي ظلت ينكرون البعث وينكرون الجنة والنار ويقولون ليس هناك حساب، فقط موت، ولا جنة ولا نار ولا حساب، ولذلك أنكروا البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإذا شهدت هذه الأشياء ومت على ذلك دخلت الجنة برحمة الله على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. فانتبه، قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، لم يقل حتى أدخله الله الجنة فقط، قال على ما كان من العمل، يعني لا بد من العمل، لا بد من العمل. لا تقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ترك عن العمل الصالح الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويقربك من جنته ويبعدك عن ناره وعذابه. فلا بد أن تتقرب إلى الله بسائر الأعمال الصالحة، تتقرب إلى الله بشتى القربات، بشتى القربات. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمره بأن يعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره بالعلم قبل القول والعمل. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك يجب على العبد أن يتعلم العلم الشرعي والأحكام الكلية قبل أن يتلفظ بكلمة أو يعمل عملا. ولذلك الله جل وعلا في سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا أول دعاء في كتاب الله، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ هم اليهود ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم فهم الذين يعلمون ولا يعملون بما علموا. ولذلك من علم شيئا من أحكام الدين ولم يعمل به فقد اتصف بصفة من صفات اليهود. ولا الضالين، الضالون هم النصارى، ومن سلك مسلكهم واتبع نهجهم وسار على سيرهم فهم الذين يعملون بلا علم، يعملون بلا علم فضلوا. ولذلك كل من عمل عملا ليس من دين الله وليس على بصيرة ولا دليل، لأن العبادات توقيفية لا بد لها من دليل، والأصل في العبادات المنع والحظر إلا بدليل، فقد ضل واتصف بصفة من صفات النصارى، بصفة من صفات النصارى. ولذلك لا بد أن تعلم قبل أن تتكلم أو تعمل. والله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، كل الناس يقولون لا إله إلا الله، حتى المنافق يقول لا إله إلا الله، لكنها لا تنفعه لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالله علم مقاصدهم، فلا بد من العمل، لا بد من العمل ومعرفة معنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله جل وعلا لدعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وأيضا عيسى عبد الله ورسوله، فهو مملوك لله سبحانه وتعالى، عبد لله، رسول لله، ليس ابنا لله سبحانه وتعالى كما زعمت النصارى، بل هو رسول من عند الله إلى بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل، لأن أولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله. والخلة معناها أشد أنواع المحبة، الخلة هي أشد أنواع المحبة. إذن ذكرنا أن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن ذلك لم ينفعهم، فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تنفع صاحبها إلا إذا قالها وتلفظ بها وعلم معناها وعمل بمقتضاها، عمل بمقتضاها، فكانت عن علم ويقين وعمل، عن علم ويقين وعمل. وأيضا يشهد أن الجنة حق، أنها وعد من الله للمؤمنين، أن يعتقد أن الله جل وعلا أعد للمؤمنين المتقين جنات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا ثابت لا شك فيه ولا تردد، بل لا بد أن يوقن العبد بذلك. وأيضا أن النار حق، فهي وعيد من الله للكفار والمنافقين والمشركين بهذه النار التي تلظى، فيعتقد ذلك ولا يشك فيه، لا يشك فيه. فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما أصل الدين، فلا تصح الأعمال إلا بالتوحيد، إلا بالإقرار بهاتين الشهادتين. أيضا لا تصح الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ممن نطق بها وعرف معناهما وعامل بمقتضاهما أيضا يستدل من هذا الحديث إثبات عبودية عيسى لله سبحانه وتعالى، فهو عبد، وفيه رد على النصارى الذين زعموا أنه ابن لله، وأنه إله وغير ذلك. أيضا فيه إثبات لرسالته، فهو رسول، رسول النبي، وهذا أيضا فيه رد على النصارى الذين زعموا أنه ابن الله. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، يعني أن الله تكلم بكلمة، قال كن، هذه الكلمة، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فعيسى عليه السلام خلق من مريم، من مريم بكلمة كن، من غير أب، ليس له أب، وهذا فيه رد على اليهود الذين قذفوا مريم عليه السلام بالزنا، قذفوها بالزنا، عليهم من الله ما يستحقون. أيضا في هذا الحديث إثبات البعث وإثبات الجنة والنار، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأن العاصي إذا كان إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار، أن العاصي إذا مات على التوحيد ولم يقع في الشرك فإنه لا يخلد في النار، فمن مات على التوحيد دخل الجنة على ما كان من العمل. نعم.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، قوله ولهما يعني للبخاري ومسلم، يعني أن البخاري ومسلم هما اللذان رويا هذا الحديث والحديث الذي قبله، ولذلك اختصر قال ولهما، في حديث عتبان. عتبان هو عتبان بن عمرو الأنصاري، وهو صحابي مشهور توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية بن أبي سفيان. فإن الله حرم على النار، يعني منع الله جل وعلا من دخول النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يعني قالها بلسانه وعرف معناها وعمل بمقتضاها، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتلفظ بهذه الكلمة، ينطق بكلمة التوحيد ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها. ولا بد في شهادة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لا بد من سبعة شروط، لا تنفع صاحبها إلا باجتماعها، وهي الشرط الأول العلم المنافي للجهل، وهذا أول شرط من شروط صحة شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد لقائلها أن تجتمع في هذه الشروط السبعة: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والإخلاص المنافي للشرك، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لضدها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني يطلب، يبتغي يعني يطلب بذلك وجه الله، لم يقلها نفاقا أو رياء، بل يبتغي بذلك وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن العبد سيسلم من عذاب النار إذا وحد الله وعمل بمقتضى توحيده، يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك. ولذلك لا يدخل النار من أخلص التوحيد لله. والأقوال والأعمال لا تصلح إلا بنية التقرب إلى الله، أن تكون نية العامل خالصة لله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له وموافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى له وجه، له وجه، وهذا فيه إثبات كما قال يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، فهذا فيه إثبات أن لله وجها سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدل على أن من مات مخلصا لله موحدا له سلم من النار ومن عذابها، سلم من النار ومن عذابها. نعم.
وأنا أبي سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولونها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى، موسى عليه السلام هو كليم الله، هو كليم الله كما قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. قال موسى: يا رب علمني، يعني أخبرني بشيء، أذكرك يعني أثني عليك به، وأدعوك به يعني أسألك به. قال الله: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني خصني بشيء لا يعرفه أحد. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى، يعني كأن موسى استقل هذه الكلمة، فأخبره الله جل وعلا، بيّن فضل هذه الكلمة، فضل التوحيد. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت، يعني رجحت، مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على فضل كلمة التوحيد، وأن الإنسان لا بد أن يلهج لسانه بها، أن يدعو بها، وأن يتذكر حديث البطاقة التي رجحت بصاحبها يوم القيامة في ميزان حسناته، لأنه قال لا إله إلا الله. فالواجب على العبد أن يكثر من قول لا إله إلا الله في الليل والنهار، وأن يثني على الله سبحانه وتعالى بها، وأن يحمده بها، وأن يتوسل إليه بها إذا دعاه، فيقول: اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، ثم يدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن موسى عليه السلام طلب من ربه شيئا يخصه، يذكره به ويدعوه به، فقال له الله جل وعلا: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فأخبره بأن يذكر هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، وهي لا إله إلا الله. لكن موسى قال: هذه الكلمة منتشرة بين الناس، كل يقول لا إله إلا الله، فالله سبحانه وتعالى أخبره أن هذه الكلمة وهذه الجملة من الذكر لو وضعت في كفة، يعني في كفة ميزان، والسماوات السبع وعامروهن غير الله والأراضين السبع مع عظمهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أصل كل دين، وهي أساس كل ملة، وهذا أيضا دليل على فضل التوحيد، ودليل على فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك يجوز للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا يخصه الله به، يجوز للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا يخصه به. وأيضا فيه دليل، هذا الحديث فيه دليل على أن الرسل على قدر منزلتهم وعلو شأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله به، إلا ما علمهم الله به. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه إثبات أن السماوات مسكونة، فيها من يسكنها من الملائكة وغيرهم، أيضا إثبات أن الأراضين السبع كالسماوات، والأعمال تكون بالمفاضلة، ليست الأعمال واحدة، لها ميزان. ولا شك أن هذا الحديث يدل على فضل وعظم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الأذكار، وهي أثقلها في الميزان، فعلى العبد أن يكثر من قول لا إله إلا الله. نعم.
رواه ابن حبان والحاكم وصححه تلميذه وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث حديث قدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذا الحديث القدسي أن من مات وهو مخلص لله، موحد لله، تارك لجميع أنواع الشرك، سواء كان الشرك شركا أكبر أو أصغر أو خفي، فإن الله سبحانه وتعالى سيبدل سيئاته بحسنات، حتى ولو كانت ذنوبه ملء الأرض أو قريبا من ملئها. ولذلك قال الله جل وعلا: يا ابن آدم، لو أتيتني يعني يوم القيامة، قابلتني يوم القيامة بقراب الأرض، يعني ملء الأرض أو قريب من ملئها، خطايا يعني ذنوب على عظم الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لا تشرك بي بأي نوع من أنواع الشرك، لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لأتيتك بملء الأرض أو بقريب من ملئها مغفرة. وهذا أيضا فيه دليل على فضل التوحيد وخطورة الشرك، وخطورة الشرك. ولذلك يجب على المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف الشرك، يعرف التوحيد حتى يوحد الله ويخلص العبادة له، ويعرف الشرك وأنواع الشرك حتى لا يقع في الشرك بالله جل وعلا. أيضا يحذر من الوسائل التي قد توقعه في الشرك بالله جل وعلا. هذا الحديث القدسي فيه إثبات صفة القول لله جل وعلا كما قال: قال الله تعالى. فالله من صفاته القول، القول على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا فيه دليل على سعة فضل الله ورحمته بعباده، أنهم إذا أتوه بقراب الأرض خطايا ذنوب لكنهم لا يشركون به شيئا فإنه يغفر ذنوبهم. أيضا فيه دليل على أن من مات على التوحيد الخالص فإن ذنوبه تغفر، فمن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار وهو خالد مخلد فيها، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات خالصا من الشرك الأكبر لكن عنده قليل من الشرك الأصغر لكن حسناته ترجح على سيئاته دخل الجنة، ومن مات خالصا من الشرك الأكبر لكن عنده شرك أصغر وسيئاته ترجح على حسناته فإنه يستحق دخول النار لكن لا يخلد فيها إلا إذا رحمه الله سبحانه وتعالى، فإنه يدخله الجنة بدون أن يدخله النار. فهذا الحديث العظيم، حديث القدسي، دل على أن من مات خالصا من الشرك بجميع أنواعه دخل الجنة ولو كانت ذنوبه ملء الأرض أو قريبا من ملئها. وهذا بلا شك يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحيينا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.